الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاه الاستسقاء. وهي سنه ووقتها وصفتها واحكامها كصلاه الليل، واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبه والخروج من المظالم ويتنطط لها ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متدللا متضرعا ومعه اهل الدين والصلاه والشيوخ، ويباح خروج الاطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين، فيصلي ثم يخطب خطبه واحده يفتتحها بالتكبير كخطبه العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءه ايات فيها الامر به، ويرفع يديه وقلوبهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وكذا الناس، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه المصيبها، وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. وسن قول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم
مطرنا
بنوم كذا ويباع في
نوم
كذا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. والاستسقاء لغة طلب السقيا، طلب سقيا الماء من عند الله عز وجل، والمراد به في الشرع طلب المطر عند طول انقطاعه، طلب المطر عند طول انقطاعه. والاستسقاء يحصل في الشرع بثلاثة أشياء: الدعاء من كل واحد من الناس، كل يدعو الله عز وجل ويطلب منه أن يسقي العبادة والبلاد. النوع الثاني الاستسقاء في دعاء صلاة الجمعة، فالخطيب في صلاة الجمعة يدعو ويدعو الله عز وجل أن يغيث الناس وأن يرزقهم المطر. النوع الثالث هو بصلاة الاستسقاء، وهذا ما نريد أن نتحدث عنه في هذا الباب. صلاة الاستسقاء قال المؤلف: وهي سنة، وهي سنة، وهذا باتفاق الفقهاء أنها سنة عند، كما قلنا، انقطاع طول المطر. قال: ووقتها وصفاتها وأحكامها كصلاة العيد. صلاة الاستسقاء في الوقت وفي الصفة وفي الأحكام تشبه صلاة العيد، ومما يدل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، والحديث رواه الترمذي وصححه. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم. لا شك الإنسان حينما يريد أن يستجيب الله عز وجل دعاءه لابد يقدم بين هذا الدعاء أشياء، منها أن يتوب من المعاصي التي يعني يقترفها، كذلك أيضا أن يقدم بين يدي الله عز وجل يرد للناس مظالمهم، من كان يعني عنده مظلمة لشخص من الناس فإنه يرد المظالم لأصحابها حتى يتقبل الله عز وجل دعاءه ويستجيب له. قال: ويتنظف لها ولا يتطيب. يتنظف حتى، لأن هذا مكان اجتماع يجتمع فيه الناس، فحتى لا يؤذي الناس برائحته فيتنظف يغتسل، وهذا مما يستحب له. ولا يتطيب. أما الطيب فإنه كما يعني سيأتي قول المؤلف، قال: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، وفي بعض الألفاظ متبذلا. والتبذل هو يعني ترك الزينة، ما يذهب بكمال زينته، وإنما يكون متبذلا حتى يظهر الضعف أمام الله عز وجل فيستجيب الله عز وجل دعاءه. وهذا يعني جاء عن ابن عباس كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا. قال المؤلف: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، فإنه يأمر أهل الدين وأهل الصلاح الذين يعني يظن فيهم الاستجابة، استجابة الدعاء، فيخرجون معه. قال: ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم. قوله يباح يعني لا يستحب ذلك، لكن لو خرجوا يجوز لهم الخروج، لكن لا يشرع، لا يستحب، إنما يجوز. هناك فرق بين الجواز وبين قولنا أنه يستحب. فأما الشواب من النساء، الشابات من النساء وذوات الهيئة، فلا يستحب لهن الخروج، لا يستحب لهن الخروج إلا في صلاة العيدين، وأما صلاة الاستسقاء فليست من ذلك. قال: والتوسل بالصالحين، أي بتقديمهم، كما يعني حصل من عمر بن الخطاب لما قال إن يعني كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم نحن نطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، يصلي بالناس ويخطب بهم. قال: فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة. الصلاة، هل يقدم الصلاة أو الخطبة في صلاة الاستسقاء؟ كل ذلك وردت به السنة، يعني ورد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، وورد أنه خطب ثم صلى، فكلا الحالين جائز. قال: ثم يخطب خطبة واحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز له أن يخطب خطبتين، يعني لو خطب خطبة واحدة هذا سائغ، ولو خطب خطبتين فهذا سائغ، ويستدلون بعموم الحديث السابق ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء كما يصلي العيدين، كما يصلي في العيدين، فقالوا العيدين توجد لها خطبتان، فكذلك الاستسقاء. والأمر في هذا واسع، فمن خطب خطبة واحدة فهي إن شاء الله جائزة، ومن خطب خطبتين فكذلك هي جائزة. قال: ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر بالاستغفار، مثل قول الله عز وجل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وغيرها من الآيات الاستغفار، لأن الله عز وجل كما في هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فالاستغفار من أسباب نزول الأمطار. قال: ويرفع يديه، يعني في الدعاء، وظهورهما نحو السماء، يعني الظهر الكفين نحو السماء هكذا. قال: وهذا يعني دل عليه قول أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، يعني في صلاة الجمعة مثلا ما كان يرفع، في العيدين ما يرفع إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، يعني من شدة ما هو رافع يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في لفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، فأشار بظهر كفه إلى السماء، ويعني من يعني الحكمة التي التمسها العلماء أن هذا يعني من باب تبديل الحال، من يعني من جدب إلى أن ينتنزل الأمطار، فكأنه تفاؤلا بذلك. قال: ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، يدعو ويحرص الإنسان أن يدعو بجوامع الدعاء، جوامع الدعاء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. نعم، ثم يستقبل القبلة فيدعو لوحده سرا، يعني يستقبل القبلة هكذا فيدعو سرا، لكن الدعاء اللي ذكره المؤلف لم يرد، يعني قوله اللهم إنك أمرتنا بدعائك وغيره هذا لم يرد. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقبل القبلة بعد ما كان مستقبلهم في الخطبة، في نهاية الخطبة استقبل القبلة ودعا دعوة دعاء خاص سرا بينه وبين الله عز وجل. وكذلك المأمومون يفعلون أيضا، يستقبلون القبلة ويدعون، لكن تحديد أو تعيين هذا الدعاء فهذا لم يرد في السنة. قال: ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وكذا الناس. وهذا يعني يتحقق في مثل البشت مثلا، أنه يقلبه فيصبح الأيمن الأيسر في الأيمن والأيمن في الأيسر، فهذا يتحقق في مثل البشت أنه يتحقق ذلك. فالقلب هو كل شيء، يعني يكون على اليمين يكون على اليسار هكذا. وليس المراد يعني أنك تقلب الثوب تحت وفوق، مثلا اللي فوق تجعله تحت واللي تحت، لا، المراد أن تقلب يعني ما كان يسارا تجعله يمينا وما كان يمينا تجعله يسارا، وهذا ورد أيضا في السنة. قال: وكذا الناس، أيضا حتى الناس يحولون، وهذا كما قلنا أيضا يعني من باب التفاؤل بتبديل الحال من جفاف إلى يعني أمطار. قال: ويتركونه يعني بهذا الحال التبديل الثياب، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، يعني حتى يخلع حينما مثلا يريد النوم على سبيل المثال، يريد يخلع ثوبه أو غيره يتركه حتى يخلعه. قال: فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، يعني فإن الله عز وجل استجاب دعاءهم وأغاثهم فالحمد لله، فإن لم يستجب عادوا مرة ثانية وصلوا، فإن لم يستجب عادوا المرة الثالثة وهكذا. قال: ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. أما قوله يعني يسن الوقوف في أول المطر، يعني أول ما ينزل المطر يوقف الإنسان، والوضوء والاغتسال منه، فهذا لم يترد به السنة، إنما الذي جاءت به السنة هو إخراج يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر عن ثوبه حتى يصيب الماء جسده، يصيب رأسه، ويقول: هذا حديث عهد بربه. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما يعني ما ذكرها المؤلف من هذه الأمور فهذه يعني لم ترد بها السنة، والأصل في العبادات التوقيف كما تعلمون. قال: وإن كثر المطر حتى خيف منه، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي وطلب منه، يعني قال الناس أجدبت، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو وأن يستغيث لهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم يعني مطر غزير جدا، فجاء الجمعة القادمة، فجاء الأعرابي وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يوقف المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع الله لم يعني يطلب ذلك، وإنما قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني على الجبال وعلى الأماكن التي حتى لا تؤذي الإنسان، ما تؤذي المسلمين، وإنما تكون في منابت الشجر في الصحراء في ونحوها من الأماكن التي يستفاد منها. قال: وسن قول مطرنا بفضل الله، نعم، قال: ومنابت الشجر، قال: وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، نعم، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. ويحرم أن يقال: مطرنا بنوء كذا. قال: ولكن إيش يجوز؟ في نوء كذا. والفرق بين بي وفي أن بي سببية، فكأنه يقول: نحن مطرنا بسبب نوء الفلاني، أو بسبب الغيم الفلاني، أو بسبب النجم الفلاني، فهذا لا يجوز، إنما مطرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله ورحمته. وأما القول مطرنا في نوء كذا فهذا تحديد الوقت، أن الله عز وجل أمطرنا في وقت النجم الفلاني مثلا، في مثلا الوسم مطرنا، فهذا تحديد الزمن، فهذا لا يعني حرج فيه، إنما الإشكال حينما نقول مطرنا بنوء كذا، فهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الجنائز يسن الاستعداد بالموت والإنذار من ذكره، ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة، وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم يزد إلا أن يتكلم، وقراءة الفاتحة وياسين، وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره، فإذا مات سنة تغميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، ولا بأس بتغميض. تأويله والنظر إليه ولو بعد تكوينه.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة، في اللغة جمع جنازة بفتح الجيم، وتطلق على الميت، الجنازة تطلق على الميت، وبكسر الجيم جنازة تطلق على النعش، على النعش الذي عليه الميت. وذكر المؤلف في هذا الكتاب أحكام الجنائز، فبدأ بقوله: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. الاستعداد للموت يكون بالأعمال الصالحة، والإكثار من ذكر الموت، تذكر أن الإنسان مصيره إلى الموت، لأن هذا من شأنه أن الإنسان يحرص على الأعمال، القيام بالأعمال الصالحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أكثروا من ذكري هادم اللذات. قال: ويكره الأنين وتمني الموت. وكراهية الأنين كأنها تبدي تسخط من الإنسان، حينما مثلا يكون معه مرض أو ابتلي بداء، فإنه لا يئن، ابتلي بمصيبة لا يئن، وإنما يحمد الله ويشكره ويصبر ويرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. فالأنين مكروه. لماذا؟ لأنه كأنه يدل على تسخط الإنسان على ما أصابه من مرض أو مصيبة. قال: وتمني الموت أيضا يكره إلا لخوف فتنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كانت وتوفني ما كانت الوفاة شرا خيرا لي، عفوا ما كانت الوفاة خيرا لي. قال: وتسن عيادة المريض المسلم، وتسن عيادة المريض المسلم. وبعض العلماء يقول أن عيادة المريض ليست مجرد سنة، بل هي فرض كفائي. فإذا مرض المريض فيجب على عدد من المسلمين أن يعودوه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. فعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه المسلم. وقالوا: ربما تكون هذه العيادة فرض عين على الإنسان حينما يكون قريب لك، كوالدك أو والدتك أو أخيك ونحوهم من القرابة، فهنا تجتمع عيادة مريض وصلة رحم، فهنا قد تكون فرض عين على الإنسان. قال: وتلقينه عند موته، أي ويسن تلقين الميت عند موته بقول لا إله إلا الله مرة واحدة. واستدلوا بهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والحديث رواه أحمد ومسلم. وذهب بعض أهل العلم فهموا فهما آخر، قالوا: لقنوا موتاكم أي قبل وفاته، إذا أدركتم أنهم على وشك الوفاة، أنه على وشك الوفاة في الاحتضار، قالوا تقول لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وليس معنى التلقين أن يلقن بعد الموت كما يفهمه البعض. قال: ولم يزد إلا أن يتكلم، ما يزيد على واحدة حينما يلقنه، إلا أن يتكلم. إذا تكلم بعد التلقين حتى يكون نلقنه مرة ثانية، حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فيلقن مرة ثانية إذا تكلم، أما إذا لم يتكلم فيكتفى بواحدة. قال: وقراءة الفاتحة وياسين أيضا. قال معنى ذلك أنه يستحب قراءة الفاتحة وياسين. وفي الحقيقة أنه ورد بقراءة الياسين، ورد حديث في ذلك، لكن الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم، منهم ابن القطان والنووي، وبناء على أم الفاتحة فلم يرد، فبناء على ذلك نقول لا دليل على قراءة سورة الفاتحة على الميت وقراءة ياسين على الميت. قال: وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره، يعني إذا وجد سعة للمكان فإننا نجعله على جنبه الأيمن. وهذا يعني يمكن أن يستأنس لهذا الحكم يعني بقول بعض الصحابة، بعض الآثار مثل حذيفة قال وجهوني إلى القبلة، يعني يقصد عند الاحتضار وجهوني على القبلة حتى يعني يتوفاه الله عز وجل وهو مستقبل القبلة. لكن ما أجاء نص يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن ما يدل على ذلك، لكن كما قلنا إنما هو قول لبعض، جاء بعض الآثار عن بعض الصحابة، ويعني استدلوا بعموم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا، إلا أن بعض أهل العلم فهموا أن قوله أمواتا أي حينما يوضع في القبر فإنه يوجه إلى القبلة. على كل حال يعني المسألة فيها سعة إن شاء الله. قال فإذا مات سن تغميض عينيه، يعني يسن إذا مات تغميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. فأما تغميض العينين فنعم جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إذا ذهبت الروح خرجت من الإنسان فإن البصر يكون تابعا لها ينظر لها حتى تذهب، فتبقى يعني العين يعني العين بارزة، فهنا نقول يغلق العين وتغمض. قال وأما قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله فهذه يعني لم يرد فيها حديث صحيح، إنما ورد هذا عند يعني وضعه في القبر كما سيأتي. قال ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه، يعني لا بأس، يجوز تقبيل الميت وكذلك أن ينظر إليه ولو بعد أن يكفن، ممكن أن يفتح مثلا وجهه فيقبله مثلا من كان من أقاربه من أبنائه من إخوانه ونحو ذلك. قال فصل، نعم
قال رحمه الله فصل وغسل الميت فرض كفاية وشرط في الماء الطهورية والإباحة وفي الغاسل الإسلام والعفو والتمييز والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل والأولى به وصيه العدل، وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا ثم يلف على يده فرقة تفنجيه بها ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بفرقة وللرجل لم يرق أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبب وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبب وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه بل يأخذ غرفة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه ويكره الاقتصار في غسله على مرة وإن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى 7 فإن خرج بعدها حشي بقطل فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل
قال فصل وغسل الميت فرض كفاية، غسل الميت فرض كفاية، والمراد بفرض كفاية أنه إذا قام به يعني فئة سقط الإثم عن الباقين بقية الأمة وبقية من كان حاضرا ورآه، فإذا قام به مجموعة يسقط الإثم عن الباقين. قال وشرط في الماء الطهورية والإباحة، اشترط أن يكون الماء طاهرا ويشترط أن يكون مباحا ليس مغصوبا من شخص مثلا أو مسروقا. قال وفي الغاسل أيضا ويشترط في الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، يكون مسلما عاقلا مميزا، يعني أقل أحوالا يكون مميز ما يكون دون التمييز، الأفضل يكون بالغا لكن يكفي المميز. قال والأفضل، هذه الشروط، لكن قال الأفضل أيضا يستحب أن تكون فيه صفات أخرى وهو أن يكون ثقة، أن يكون ثقة لا يكشف أسرار الميت، يكون أمين، وكذلك يكون عارف بأحكام الغسل، أن يكون عارفا بأحكام الغسل ما يكون جاهل بكيفية الغسل. قال والأولى به وصيه العدل، الأولى أن يغسله وصيه العدل، بمعنى إذا هو أوصى من يغسله مثلا، قال يعني أوصي أن يغسلني ابني فلان مثلا أو صديقي فلان، فأن هذا يقدم على غيره. قال وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، إذا أراد أن يغسل يبدأ الآن الغسل يجب عليه أن يستر عورته من السرة إلى الركبة يسترها. قال ويجب غسل ما ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، يبدأ هكذا يأخذ خرقة بيده لأنه لا يجوز أن يمس العورة المغلظة، فيغسل ينجيه بهذه الخرقة التي فيها ماء فينظف يعني فرجه. قال ويجب غسل ما به من نجاسة، إن كان فيه نجاسات في يده في جسده فإنه يبدأ بالاعتناء بها وتنظيفها وغسلها. قال ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، ما يجوز له أن يمس مباشرة عورة من يعني كان فوق 7 سنين. قال وسنة ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة، حتى بقية الجسد يفضل ألا يمسه إلا بخرقة، يلبس خرقة فيغسل فيها سائر جسده. قال وللرجل أن يغسل زوجته وأمته، وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7 سنين، الرجل له أن يغسل الرجال، الرجل له أن يغسل الرجال أي رجل كان، ويجوز له أن يغسل زوجته من النساء وأمته التي يملكها من النساء، ويجوز له أن يغسل بنتا تحت 7 سنين يجوز له ذلك. قال والمرأة يجوز أيضا لها أن تغسل أي مرأة، النساء كلهن يجوز للمرأة أن تغسل أي مرأة، ويجوز لها أن تغسل زوجها، ويجوز لها إذا كانت هي أمة أن تغسل سيدها، ويجوز لها أن تغسل ابن لم يبلغ 7 سنين. وهذه حكاها ابن المنذر إجماعا، وذلك لأن من دون 7 سنين لا حكم لها عند الفقهاء، يعني عورته لا حكم لها عند الفقهاء. قال وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، أنه يعني يجب مثل ما قلنا غسل الجنابة يجب أن يمس الجسد كله الماء، فكذلك إيش غسل الميت يستحب أن يبدأ بالوضوء وأيضا اليمين ثم اليسار، كذلك يسن في غسل الميت أن يبدأ باليمين ثم اليسار. قال لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، يعني لا يدخل الماء وإنما يأخذ خرقة وينظف ما كان خارجا منها، وكذلك في فمه ينظف أسنانه، فلا يدخل الماء بالداخل لأن هذا ربما يضره وربما يعني يؤذي في الداخل أيضا، ربما يؤذي بقية أعضاءه، كذلك الأنف، فلا يوضع الماء فيه وإنما كما قلنا بخرقة ينظف في أنفه وفي فمه. قال بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه، وذلك برفق، يعني يكون هذا الأمر برفق حتى لا يحصل يعني أو يؤذيه أو ربما يعني يحصل له تشقق أو غير ذلك، والميت كما تعلمون حرمة الميت كحرمته حية. ويبدأ بالميامن وأماكن الوضوء من جسمه حينما يريد أن يغسله، ويكره الاقتصار في غسله على مرة، والسنة أن يغسل 3 مرات كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، فيكره أن يقتصر على مرة واحدة إنما 3 فأكثر، هذا هو الأفضل. قال إن لم يخرج منه شيء، يعني هذا الكلام نحن نقول يكتفي، يمكن أن يقتصر على واحدة مع الكراهة إن لم يخرج منه شيء، لكن إن خرج منه شيء مثل على سبيل المثال ربما خرج منه بول، ربما وجد غائط خرج منه يعني كان موجود في السابق فلما يعني حركه خرج، ربما خرج منه دم، فإذا خرج منه شيء فإن خرج قال وجب إعادة الغسل إلى 7 مرات إذا خرج منه شيء، فإن خرج بعد 7 مرات حشي بقطن، يحشى المكان اللي يخرج من، سواء كان يعني دبره مثلا أو كان فيه جرح مثلا في يده، فيحشى بقطن. فإن لم يستمسك مثلا هذا الدم أو ما يخرج منه، فقالوا يوضع بطين حر، فإنه يستمسك فبطين حر، يعني يحشى بطين حر، ويقصد طين الحر يعني الخالي من الرمل، طين بحت، لأن هذا يمسك. قال ثم يغسل المحل بعد ذلك، يعني مكان لما وضع الطين يغسل المحل الذي حوله حتى يكون نظيفا. قال ويوضأ وجوبا، يعني بعد ما خرج منه خارج، هو غسله في السابق يعني الغسل الأول غسله، بعدين خرج منه شيء فينظف هذا الشيء أو حتى من الدبر مثلا، ويحشيه كما قلنا حتى يقف، فإذا وقف وضأه مرة أخرى. يقول يجب أن يوضئه ولا يجب الغسل، قال ولا غسل، يعني لا يجب أن يغسله مرة أخرى. والعلماء هذا قاسوا على مثلا الذي عليه جنابة، إذا اغتسل ثم انتقض وضوءه فإنه يلزمه إيش؟ الوضوء، ما يلزمه الغسل مرة أخرى. فقالوا هنا أيضا نفس الشيء. قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل، يعني إن كفنوه ثم لاحظوا أن خرج منه شيء أيضا قالوا خلاص يكتفون، فإنه يظهر أن هذا الأمر ساري، وهذه حالات نادرة يعني قد توجد وقد لا توجد. نعم.
قال رحمه الله وشديد المعركة والمغسول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه، وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، وسق لأربعة أشهر كالمولود حيا، ولا يغسل مسلما ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواليه.
نعم. قال وشهيد المعركة يعني لا يغسل ولا يكفن، شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن، وهذا بالاتفاق وبالإجماع جاء يعني في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا، فشهيد المعركة لا يغسل ولا يعني يكفن، وإنما يعني بدمائهم وبثيابهم التي عليهم. وقال والمقتول ظلما أيضا، المقتول ظلما مثل إنسان قتل دون ماله، قتل دون نفسه، قتل دون عرضه، أي إنسان يقتل ظلما قالوا أيضا هذا لا يغسل ولا يكفن. وهناك رواية أخرى في المذهب أن المقتول ظلما أنه يغسل ويكفن، مثل كما يسمى شهيد الغريق أو المحروق أو الهدمة وغير ذلك، فهؤلاء يغسلون ويكفنون، وهذه الرواية الثانية هي الأصح وهي التي يعني دلت عليها الأدلة. وأما عدم الغسل وعدم التكفين هذا خاص بشهيد المعركة الذي يقتل في المعركة، حتى أن العلماء قالوا لو أنه يعني في المعركة جرح ثم لا زال جرحه به، يعني عاش يوم وهو مجروح مكلوم بجرحه ثم توفي يعني مات بسبب هذا الجرح، قالوا يغسل ويكفن، لأنه ما مات في المعركة، صحيح بسبب المعركة لا زال الجرح ساري، لكنه قالوا هذا الحكم خاص بالمعركة. وأنتم تعلمون أن العلماء يقسمون الشهداء إلى قسمين، شهيد الدنيا وشهيد الآخرة، اثنين، واحد الأول شهيد الدنيا والآخرة، والآخر شهيد الآخرة، فشهيد الدنيا والآخرة هو فقط شهيد المعركة، وهو الذي يأخذ أحكام في الدنيا أحكام الشهيد، بمعنى أنه لا يغسل ولا يكفن وينال الثواب عند الله عز وجل. وأما البقية الغريق والمحروق والذي مات بهدم أو المبطون ونحوه، ومنهم المقتول ظلما كذلك، فهؤلاء شهداء الآخرة وليس يعني في الدنيا، يعاملون معاملة الآخرين، يغسلون ويكفنون ونحو ذلك. قال ويجب بقاء دمه عليه، أي شهيد المعركة، ودفنه في ثيابه، يعني يدفن في ثيابه التي عليه، وهذا كما ورد في السنة. قال: وإن حمل، يعني جريح المعركة قبل موته، فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره من الشهداء. هذا الذي قلت لكم قبل قليل، يعني إذا رجل في المعركة أصيب بجرح وبقي حتى أكل أو شرب أو تكلم أو بال أو نحو ذلك أو طال عرفا، فإنه لا يعامل معاملة شهيد المعركة أو الذي قتل في المعركة، وإن كان يسمى شهيدا في الآخرة. قال: أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. يعني قال حتى شهيد المعركة، المؤلف هنا يقول حتى شهيد المعركة إن قتل وهو على جنابة فإنه يغسل. وهذا الكلام استدلوا به الفقهاء هنا الحنابلة بحنظلة، فإن حنظلة كان يعني قريب بالأعرس بزوجته وقد جامع زوجته ولم يغتسل بعد، فسمع نداء للجهاد فخرج وهو لم يغتسل فقتل، استشهد في المعركة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلت حنظلة، فسأل النبي ما بال حنظلة، فقالوا أخبروه بخبره أنه كان يعني قريبا يعني تزوج وخرج لما سمع نداء المعركة وقتل ومات في المعركة، فكان يعني ثوابه عند الله أن جعل الملائكة تغسل حنظلة، فاستدل الفقهاء بذلك. هناك يعني قول آخر في المسألة في المذهب أيضا، وهو أن حتى من كان على جنابة لا يغسل، شهيد المعركة حتى لو كان على جنابة لا يغسل، وردوا عليهم بالحديث حنظلة أن هذا لم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه إنما إيش، هذا يعني مكافأة من عند الله عز وجل، وبأن جازاه أن جعل الملائكة تغسله، فهي منقبة له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بغسل من خرج وهو مثلا جنوب. وهذا هو الصحيح، يعني القول الثاني أنه أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن حتى لو كان قتل وهو جنوب. قال: وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، يعني يأخذ حكم المولود حيا، لأنه في إذا الجنين في بطن أمه ينفخ فيه الروح إذا مضى عليه أربعة أشهر، فهنا يأخذ حكم الإنسان الحي، فإذا سقط وعمره أكثر من أربعة أشهر فصاعدا فهذا يغسل ويصلى عليه ويدفن. وأما يعني إذا كان أقل من ذلك فلا يعني يصلى عليه ولا يعني يكفن، إنما يعني يدفن لكي يعني يتخلص منه فقط. قال: ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، فالمسلم لا يغسل الكافر حتى لو كان، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الله عز وجل يعني أمر بعدم الدعاء على الموتى، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، نهى عن الصلاة عليه ونهى عن الدعاء له، فكيف أيضا بتغسيله؟ فلا يغسل مسلم كافرا ولو كان من أهل الذمة، ولا يكفنه ولا يصلى عليه ولا يتبع جنازته، وإنما فقط إيش، إذا ما وجد من يواريه ويدفنه فإن المسلم يدفنه، إن كان أحد أهل ملته قاموا بدفنه فانتهى الأمر، إن بقي ميتا موجود حتى إيش، حتى لا يسبب نتن رائحة كريهة ل يعني المسلمين ولأهل البلد فإنما يدفن. وهذا مما يعني يدل عليه أن علي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن عمك الشيخ الضال، يقصد أبو طالب، إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعلي: اذهب فواره، يعني ادفنه، ولم يصلى عليه ولم يعني يغسل ولم يكفن ولا غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل، وتدفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصِ بدونه. والسنة تكفين الرجل في ثلاث نتائج بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يغض طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. والأنثى بخمسة أثواب بيض من قطن، إزار وحمال وقميص ولفافتين. والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة، والصغيرة في قميص ولفافتين. ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصر ومنقوش، ويحرم بجلد وحرير ومذهب.
نعم، قال فصل: وتكفينه فرض كفاية، يعني بعد ما ننتهي من غسل الميت يكفن. فالتكفين أيضا كما قلنا الغسل فرض كفاية، فكذلك التكفين فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه. والواجب ستر جميعه ولو بثوب واحد، هذا هو الواجب، أن يستر جميع جسمه ولو بثوب واحد، هذا هو الواجب. وسيأتي أن السنة أن يكفن في ثلاثة أثواب، هذا الأفضل والسنة، لكن الواجب لو بثوب واحد، ويغطى وجهه كامل إلا رأس المحرم، المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فهذا الرأس والوجه كله يجعل يعني بدون غطاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهو على إحرامه يبقى. وتعرفون أن من محظورات الإحرام تغطية الرأس والوجه بالنسبة للرجل. قال المؤلف: ووجه المحرمة، ووجه المحرمة، وهذا بناء على أن وجه المحرمة، لأن الحنابلة كما سيأتي إن شاء الله لعل بالغد إن شاء الله لما نبين كتاب الحج ونذكر محظورات الإحرام، الحنابلة يقولون محظورات الإحرام أيضا إيش؟ وجه المرأة، أنه يعني ما يغطى بالكامل. والصحيح أن ليس من محظورات الإحرام تغطية وجه المرأة، إنما الذي هو من المحظورات لبس البرقع والنقاب فقط، لكن لو غطت بغطاء كامل بدون يعني فتحة العينين كالبرقع أو النقاب فإن هذا جائز. ويعني الدليل واضح، يعني الذي استدلوا به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلتقب المرأة ولا تلبس البرقع، هذا اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نهى عن تغطية الوجه. وقد نبه على هذا ابن القيم وغيره من أهل العلم. فهنا الحنابلة بنوا على ذلك، أن المرأة وجهها تغطيته من محظورة الإحرام، فلذلك المرأة أيضا إيش؟ لا يغطى وجهها إذا يعني قتلت وهي محرمة أو ماتت وهي محرمة. والصحيح أن المرأة يغطى يعني وجهها. قال: بثوب لا يصف البشرة. طبعا حينما يكفن بثوب ما يصف البشرة، لأنه ما يعتبر أنه كفنه يعني ولا غطاه، فمعناته أن بشرة ظاهرة، فلا بد أن يكون بثوب لا يصف البشرة لكي يستره. قال: ويجب أن يكون من ملبوس مثله، يعني من نفس مستواه، إيش يلبس نفس المستوى، ما يعطى يعني أقل ولا يعطى أكبر، إنما مساوي. قال: ما لم يوصى بدونه، إلا إذا أوصى بكفن معين محدد وهو أقل من مستواه مثلا المالي فلا بأس. قال: والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، هذه السنة، ثلاث لفائف، ثلاث ثياب، هذه السنة، تبسط على بعضها، يعني توضع الأولى ثم توضع اللفة الثانية ثم الثالثة، ثم يأتى بالميت يعني يوضع عليه مستلقيا الميت، ثم يعني يشد من هنا إلى الأيسر ومن الأيمن إلى الأيسر، فيشد عليه ويعني يربط حتى لا يعني يكون بحيث أنه يعني يتفكك منها أو يعني تظهر عورته أو تظهر جسمه. قال: ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، يعني الأولى تربط ثم الثانية التي تحتها ثم التي يعني في الأخير. ومما يدل على ثلاثة يعني أثواب قول عائشة رضي الله عنها: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية، جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، يعني وضع فيها وضعا، ثم كما قلنا ربطت الأولى بال... ثم أخذ اليمين واليسار ثم الثانية ثم التي في الأخير في الأسفل أيضا ربطت. قال: والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين. إزار الذي يغطي الجزء الأسفل من الإنسان، وخمار الذي يغطي وجهها ويعني ما يعني كان أعلى، وقميص هو الذي يغطي أعلى البدن، ولفافتين. لكن هذا يعني تحديد بهذه الأشياء الخمسة ورد في حديث ليلى بنت قائف الثقفية، ولكن هذا الحديث ضعفه يعني عدد من العلماء منهم الشيخ الألباني. ولذلك يرى العلماء أن المرأة كالرجل أيضا في ثلاثة أثواب بيض كاملة توضع كحال الرجل، لأن هذا هو الأصل، أن حكم المرأة كالرجل ما لم إيش ما لم يأتي دليل على التفريق بينهما. قال: والصغيرة والصبي في ثوب واحد ويباح في ثلاثة، والصغيرة في قميص ولفافتين. كذلك يعني التفريق بين الصبي الصغير والكبير أو الصغيرة يقال في قميص هذا لا دليل عليه، فالذي جاءت الأدلة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، فسواء كان كبيرا صغيرا امرأة رجل فإنهم يكفنون السنة في ثلاثة أبيض في ثلاثة عفوا أثواب بيض. الواجب كما قلنا ثوب واحد يغطي وساتر، والسنة أن يكون ثلاثة أثواب. قال: ويكره التكفين بشعر وصوف، لأن هذا خلاف يعني ما ورد في السنة. قال: وبثوب مزعفر أو معصفر لعدم أيضا وروده في السنة. قال: ومنقوش، وهذا أيضا المنقوش لا يليق بالحال. قال: ويحرم أيضا التكفين بجلد وحرير ومذهب، لكون بعض هذه الأشياء الحرير والذهب هذا يحرم على الرجال، وقالوا في حق المرأة يعتبر من الإسراف، يعتبر من الإسراف، لأن المرأة يعني ما راح تستفيد بهذا الذهب ولا بهذا الحرير، يتخذ للزينة وغير ذلك، وهنا يعني ليس هذا مجاله. نعم.
قال رحمه الله: فصل: والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى، وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب للعذر. وأركانها سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام والترتيب، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد ثم يكبر، كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم وتجزي واحده ولو لم يقل ورحمة الله. ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحكم بعد ذلك.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل: والصلاة عليه فرض كفاية. فكما قلنا أيضا في أن الغسل فرض كفاية والتكفين فرض كفاية، فكذلك أيضا دفن الصلاة عليه أيضا فرض كفاية، وسيأتي أيضا الكلام على الدفن أيضا أنه فرض كفاية. وجاءت الأدلة كثيرة في هذا الباب، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، وأمر بالصلاة يعني في أكثر من حديث على الأموات. قال: وتسقط بمكلف ولو أنثى، يعني تسقط يعني هذا الفرض الكفاية بمكلف ولو أنثى، يعني لو صلى عليه واحد شخص واحد مكلف ولو امرأة صلت عليه فإنه يعني يسقط هذا الفرض الكفائي، فلا يشترط عدد كبير، لكن لا شك الأفضل كلما كثر عدد المصلين لكان ذلك أفضل. قال: وشروط يعني صحة الصلاة ثمانية: صلاة الجنازة، النية هذه لا بد لها في كل عبادة، التكليف لأن الصلاة على الجنازة فرض والفرض لا يقوم به إلا المكلف. قال: واستقبال القبلة، كذلك أيضا، وستر العورة واجتناب النجاسة، لأن هذه مرت معنا في الصلاة، وصلاة الجنازة صلاة فتأخذ حكمها. قال وحضور الميت إن كان بالبلد، يعني يشترط أن يكون الميت موجود أمامك تصلي عليه. وقد يعني جاء في السنة أن الواجب أن يقوم الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، يقوم الإمام إذا كان هذا الرجل مثلا، فنفترض أن هذا رأسه فيقوم هنا أمامه، وإذا كانت امرأة يقوم عند وسطها كما جاء ذلك في السنة. قال وأيضا إسلام المصلي والمصلى عليه، أن يكون المصلي مسلم والميت المصلى عليه مسلما، فلا يصلى على كافر كما مر معنا. وطهارتهما، أن يكونون على طهارة ولو بتراب لعذر، حتى لو ما كان عنده يعني تيمم لعدم وجود الماء أو لتعذر استعمال الماء فإنه تجزئ. قال وأركانها سبعة، القيام في فرضها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلوات الإبراهيمية كما في يعني التشهد الأخير. قال والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والدعاء على الميت، والدعاء للميت عفوا بعد التكبيرة الثالثة، ثم التكبيرة الرابعة فيسلم بعدها، والترتيب أن ترتب. قال لا، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، يجوز أيضا أن يدعو له بعد الرابعة، فيجوز في الثالثة ويجوز في الرابعة. قال وصفتها، يعني صفة صلاة الجنازة، أن ينوي ثم يكبر التكبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة بعدها، ثم يكبر التكبيرة الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الإبراهيمية، ثم يكبر. قال كفي التشهد، يعني مثل ما نصلي عليه في التشهد في الصلوات الإبراهيمية. قال ثم يكبر، ثم بعد ذلك يدعو للميت بنحو مثل اللهم ارحمه، ثم يكبر بعد ذلك التكبيرة الرابعة ويقف بعدها قليلا ثم يسلم بعد ذلك. وجاء في السنة يعني أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدعى للميت، يعني يستحسن للمصلي على الميت أن يكون مستحضرا لها فيدعو للميت بها. قال وتجزئ واحدة عن يمينه، يعني التسليمة ورد واحدة، ورد أيضا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين، فهذه وردت وهذه أيضا وردت في السنة. قال ولو لم يقل ورحمة الله، يعني لو قال السلام عليكم فقط فإنها تجزئ. قال ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، يجوز أن يصلي على الميت يعني في إذا دفن بعد دفنه، لو أن إنسان ما أدرك الصلاة عليه فذهب يجوز أن يصلي عليه إلى أن يمضي عليه شهر، والتحديد بشهر لأنهم قالوا يعني الشهر يعني في هذه الفترة ما تبلع العظام، يعني هذا إلى هذا الوقت يكون الميت كما هو، لكن بعد الشهر يكون عرضة لأن تبلى العظام. قال ويحرم بعد ذلك، يعني يحرم بعد الشهر. نعم.
قال رحمه الله فصل وحمله ودفنه فرض كفاية، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، ويقرأ أخذ الأجرة على ذلك وعلى الرسم، وسنة كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والقرب منها أفضل، ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، وسنة أن يعمق القبر ويوسع بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، ووضع فراش تحته وجعله مخدة تحت رأسه، وسنة قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويجب أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه دائما، ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة، ويسن حفظ التراب عليه ثلاثا ثم يهال.
نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل وحمله ودفنه فرض كفاية أيضا كما ذكرنا سابقا، وهذا أيضا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة كما يعني جاء في قول الله عز وجل ثم أماته فأقبره. قال لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، يعني أن الكافر لا نحمله ولا ندفنه ولا نكفنه، إلا كما قلنا في حالة الكافر إذا ما وجد من يعني يواريه فإننا نقوم بمواراته حتى لا يؤذي الناس. قال: ويكره أخذ الأجر على ذلك، يعني على الدفن وعلى الحمل، فإن هذا مما يكره. قال: وعلى الغسل أيضا وعلى التكفين يكره أخذ الأجرة على ذلك. قال: وسن كون الماشي أمام الجنازة، يسن أن يكون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، يعني اللي حينما تشيع الجنازة إلى قبرها، إذا كان الإنسان يمشي، يعني إذا كان ماشي فإنه يسن أن يكون أمامها، وإذا كان راكب سيارة مثلا أو دابة فإنه يكون إيش خلفها. تفضل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
قلت لكم المؤلف ذكر أنه يسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، وجاء في حديث آخر المؤلف استدل بحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وبكر يمشون أمام الجنازة، وجاء في حديث آخر الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، فهذا يدل على أن الماشي مخير بين أن يكون أمامها أو خلفها، فهذا هو الصحيح أنه مخير بين ذلك. وأما الراكب يكون خلفها حتى لا يؤذي الذين يمشون. قال: والقرب منها أفضل، يعني كل ما قرب في أثناء المشي من الجنازة كان ذلك أفضل. قال: ويكره القيام لها، يعني أن يقوم، يعني يكون مثلا إنسان جالس فتمر جنازة فيقوم لها، قال يكره ذلك لقول علي النبي صلى الله عليه وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، و رفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، أيضا لا يرفع صوته معها. الشيخ الألباني قال عن موضوع القيام، قال: القيام لها منسوخ بحديث علي الذي ذكره المؤلف، وذكر الشيخ بن باز قال إن حديث علي هذا يدل على أن القيام سنة والقعود جائز، يعني إذا مرت يجوز لك أن تجلس، يجوز لك أن تقوم. فيعني في فهم الحديث هناك، يعني المؤلف كما ترون يرى كراهية القيام لها، شيخ بن باز يعني يقول يفهم من هذا الحديث الجواز ولا يفهم منه الكراهة. رفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، أيضا لا يرفع الصوت مع الجنازة. قال: وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، كما في قتلى أحد. قال: ويكفي ما يمنع السباع، يعني أن تأكل الميت، نحفر حفرة حيث تمنع السباع من الوصول إليه، كان بعض السباع تستطيع الحفر فنعمقها بحيث لا تتمكن السباع من حفر قبره، وكذلك تمنع الرائحة من إيذاء الناس، رائحة الميت بعدما كما قلنا يعني يبلى الجسد. قال: وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، بعض الناس يدخل خشب أو ما تمسه النار، قالوا يكره ذلك. ليش؟ قالوا تفاؤلا حتى يعني لا تمسه النار، وهذا كلام غير صحيح، يعني لا يوجد دليل عليه. قال ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه، هذا أيضا مما يعني يكره أن يوضع فراش تحت. بعض الناس من يعني زيادة الوفاء بهذا الميت يعملون هذه الأشياء، وهذا لم ترد. قال وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملتي، حينما يدخله في القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وجاء ببعض في لفظ آخر بسم الله وعلى سنة رسول الله. قال ويجب أن يستقبل به القبلة، يستقبل، المهم أن الميت يستقبل القبلة، ويسن أن يكون على جنبه الأيمن. فإذا لم يتمكن من استقباله القبلة إلا أن يكون على الأيسر فإنه يستقبل به القبلة. قال ويحرم دفن غيره عليه أو معه. الأصل أن الميت يكون في حفرة واحدة، يعني في الحفرة يكون ميت واحد، هذا هو الأصل، إلا إذا وجدت ضرورة كما حصل في قتل أحد، يعني وجد أعداد كبيرة من المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دفن أكثر من شخص في قبر واحد. قال وسن حثو التراب عليه ثلاثا، لكل من حضر الدفن أنه يحثو ولو ثلاث مرات، ثم يهال عليه التراب، أول شيء يحثى ثم يهال التراب عليه، والحثو يكون باليدين، يحثى عليه باليدين معا هكذا يسن ثلاث مرات، ثم بعد ذلك ممكن يستخدم الشبل وغيره. قال واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، واستدلوا بالحديث السابق ذكرنا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ويعني هذا كما قلنا الصحيح في فهم هذا الحديث أن هذا قبل موته، المراد بالحديث قبل موته. قال وسن رش القبر بالماء، يسن رش القبر بالماء حتى يعني يثبت والقبر، وكذلك يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رش على قبر الماء ووضع عليه حصباء من حصباء، وضع عليه حصباء ورفع قبره قدر شبر، مقدار شبر، وضع عليه حصباء من مثل الصلبوخ يوضع عليه حتى يثبت القبر. قال ويكره ورفعه قدر شبر، نعم ذكرنا هذا كما ورد في السنة. قال ويكره تزويقه، يعني تزيين القبر وتجصيصه، أن يجصص أو يوضع الرخام عليه، وكذلك تبخيره لعدم الورود، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الحديث جابر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو يبنى عليه أو أن يقعد عليه، وجاء في لفظ الترمذي زاد يعني حكما آخر أو أن يكتب عليه، أن يكتب عليه. قال وتقبيله، والمؤلف نلاحظ إخوان قال يكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به، وهذه الأشياء الصحيح أنها محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، والأصل في النهي التحريم، فالصحيح أن يقال أن هذه الأشياء محرمة وليست مكروهة. ويكره المبيت والضحك عنده أيضا. قال عفوا ويحرم الاتكاء إليه، يعني الاتكاء على القبر، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكى على قبر فقال لا تؤذيه، لا تؤذي يعني صاحب القبر. ويكره المبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا، هذه الأمور تكره ولا تحرم. وتحرم الكتابة عليه كما مر في الحديث، والجلوس على القبر أو البناء، بعضهم يجعل نصب على القبور، فهذه مما تحرم ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ويكره المشي بالنعال لخوف شوك ونحوه، إلا لخوف شوك ونحوه، يعني المقبرة طبعا لا يجوز بأي حال أن تدوس على القبر، لكن إذا أردت تمشي بين المقابر الأفضل أن تمشي حافيا، لكن إن وجد مثل شوك ونحوه شيء يؤذي الإنسان ففي هذه الحالة نقول يجوز أن يفعل ذلك. قال ويحرم إسراج المقابر والدفن في المساجد، أيضا المقابر ما تسرج ولا يجوز الدفن بالمساجد، لأن لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال وفي ملك الغير، أيضا لا يجوز أن تقبره وتدفن في ملك آخر شخص دون استئذانه، فهذا من الغصب. وينبش، يعني لو دفن في ملك الغير ينبش، ويوضع في مكان آخر. قال: والدفن بالصحراء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، وكانت يعني ليست ملكا لأحد، كانت خالية. قال: وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها. طبعا إن ماتت الحامل وفي جنينها ينظر إن كان هذا الجنين، مؤلف يتحدث لأنه كان في عصر ربما لم يتقدم الطب كما تقدم اليوم عندنا، فيقول يحرم لأننا يعني ننتهك حرمة المرأة وما ندري الجنين حي ولا ميت، يعني بشيء متوهم هل نحييه ولا لا، هكذا يقول المؤلف. طبعا إذا كان يمكن ذلك بدون شق، يعني عن طريق القابلات ممكن أن يخرجنا الجنين، فهذا هو المتحتم. لكن إن لم يتمكن إلا بالشق، فنقول نحن يعني اليوم الطب الحديث حسم هذه الأشياء كلها، يمكن أن يعرف هل الجنين مات أو لا يزال حي، فإن كان حيا فيجوز شق بطنها وإخراج إنقاذ حياة هذا الجنين، وإن كان ميتا فإنه يدفن معها. قال: وأخرج النساء من ترجى حياته، يعني القابلات، وإن خرج بعضه حيا شق للباطن، يعني هذا الحين أتأكد من أنه حي، إذا خرج بعضه نصفه حي ولا يمكن إخراجه كله إلا بشق بطنها، فنقول يشق بطنها لأننا تأكدنا من ذلك. قال: فصل. وتسن تعزية المسلم، والتعزية هي مواساة وتصبير للميت على ما أصابه، إلى قال المؤلف إلى 3 أيام، والتحديد بثلاثة أيام يعني لم يرد، فالصحيح أنه يجوز تعزيته ما لم يعني ينسى الرجل ويطول الأمر حتى لا نذكره بوفاة قريبه. مما يعني يعزى به قال المؤلف: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وثبت في السنة أيضا بعض الأحاديث وبعض الأدعية للميت. قال: ويقول هو يعني المعزى: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. وهذا النص لم يرد بخصوصه، لكن لا شك أنه يعني من السنة أن يرد على من دعا له بخير. قال: ولا بأس بالبكاء على الميت، البكاء مجرد البكاء لا يضر، وهذا لا يمكن أن يتخلص منه، لكن يحرم الندب، وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت بحرف الندبة، ومثلا يقال مثلا وسيداه، ومثلا من يأتي لنا بالطعام، ويعني من كان رؤوفا بنا، إلى غير ذلك. فهذه الأشياء لا يعني مما يعني حرمها الإسلام، وكذلك مما يعني رفع الصوت بذلك برنة، يعني وهذه مما حرمها، يعني كما جاء في قول أم عطية قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشر وحلقه، لأن هذه كلها من إيش؟ من الجزع وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. وتسن زيارة القبور للرجال فقط، وأما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور، لأن المؤلف قال تكره للنساء، والحقيقة أنه تكره كراهة تحريمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور. قال: وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. أما إذا مرت في طريقها وجدت قبر وهي لم تقصد زيارته، فإنها تدعو له بما ورد في السنة من الدعاء، كما جاء عن المؤلف قال: وسنة لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. والمؤلف الحقيقة في هذا يعني الدعاء جمع بين أكثر من حديث، والسنة والأفضل أن الإنسان يعمل بكل حديث على حدة، أن المؤلف هنا أطال الدعاء جمع من أكثر الألفاظ وجمعها في لفظ واحد. السنة أن الإنسان يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، لا يجمعها بل يطبق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وابتداء السلام على الحي سنة، ورده فرض كفاية، يعني الإنسان كونه يأتي للحي يسلم عليه، هذا يسن أن يبدأ بالسلام، لكن إذا سلم يجب على من سلم عليه أن إيش؟ أن يرد السلام، فهذا فرض كفاية. يعني إن كانوا 5 مثلا 6، لو واحد منهم رد سقط الإثم على الباقي، أما إذا 5 ما أحد منهم رد فيأثم الجميع. قال: وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، يعني إذا حمد الله العاطس عطس وقال الحمد لله، ف فإن تشميت العاطس فرض كفاية ورده فرض عين. لما يشمت العاطس فيقال لا يرحمك الله فيرد عليهم فيقول يعني لهم يهديكم الله ويصلح ويصلح بالكم، فهذا فرض عين لأن على شخص واحد الآن. قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. كون يعرف الميت زائره ورد في ذلك أحاديث، وهو جاء عن ابن عباس أنه ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، حتى يرد عليه السلام. وهذا الحديث صححه بعض العلماء كابن عبد البر، ويعني استشهد به أيضا ابن القيم، لكن تحديده بيوم الجمعة وقبل طلوع الشمس هذا لم يرد، هذا لم يرد. فالإنسان إذا ذهب إلى الأموات يدعو لهم بخير كما ورد في السنة. قال ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير، يعني أن الميت يتأذى إذا وجد المنكر عند هذا الإنسان منكر وينتفع بالخير. والموتى بحاجة يعني إلى الناس يدعون لهم، فهم لا شك بحاجة إلى هذا، وليس كما يفعل بعض الناس اليوم يذهبون إلى الموتى يدعونهم من دون الله، هذا لا شك أنه شرك، فهو بحاجة إلى من يدعو له. بهذا نكون انتهينا من كتاب الجنائز، وإن شاء الله في السبت القادم نبدأ بكتاب الزكاة بإذن الله عز وجل، وعندنا غدا وبعد غد وبعده في كتاب الحج بإذن الله عز وجل ننهي في هذه الثلاثة أيام، ويبقى لنا من العبادات كتاب الزكاة إن شاء الله نكمله في ثلاث دروس تقريبا، ونكون انتهينا من العبادات وندخل في الجهاد ثم المعاملات. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.